بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، احنا طبعا هندخل في الموضوع على طول، واحنا مواضيع التربية مواضيع متشعبة وكبيرة، هذا هو الدرس الخامس منها. قد يكون بقي لكم ان شاء الله 15 درسا، نحاول ان احنا ان شاء الله قدر المستطاع يعني ننجزها سريعا. كنا بنتكلم في مجالات التربية، ومن المجالات المهمة جدا التي اهتم بها الإسلام، لأن الإسلام يا جماعة دين شامل كامل لا يترك شيئا إلا ويهتم به، يعني يهتم بالنفس، يهتم بالعقل، يهتم بالروح، يهتم بالأخلاق، يهتم بالجسم جدا. فمن المجالات المهمة مجال التربية الجسمية، لأن الجسم هو الوعاء الذي يحمل العقل والروح والنفس، وهو ولذلك يقال العقل السليم في الايه؟ في الجسم السليم. الجسم إن كانت به علل، إن أصابته علل، لا شك العلل دي قد تعود على الذاكرة، تعود على الأخلاق. يعني أنا أذكر أن ابن حزم رحمه الله تعالى كان بيقول كلمة عجيبة جدا، يقول انه يعني كانت به حدة، يعني كان بيغضب ويشتد، فيقول اصابتني المرة، حاجة كده المرارة او مشاكل كده، فدي كانت بتخليه ايه؟ يتعصب. ودايما المريض، الناس اللي عاشرت مرضى وكده، تعرف ان المريض ممكن بسهولة ايه؟ بيتعصب بسرعة، لان الاثر الجسماني بيعود على بالسلب على الاثر على العقل وعلى على الروح. ولذلك حتى المشاكل النفسية الكبيرة سببها ايه؟ مشاكل نفسية، هو مريض، فبيعود بقى ممكن يجيله اكتئاب، يجيله إحباط، يجيله انفصام، يشعر بالعجز، كل ده بيرجع برضه على الايه؟ على النفسية. ولذلك الاهتمام بالجسم مهم، سواء بالطعام، الشراب، الغذاء، العادات السليمة الصحيحة، سواء بتربية الأولاد على الرياضة من الصغر، لأن الفراغ نفسه قاتل ومؤذي. فأنت تربي ابنك باستمرار على لعب الرياضة، يروح جيم، لأن في الغالب الولد بيوصل لسن معين، في السن ده خلاص بقى بيبقى فيه طاقة قوة، بيكون بلغ، بيكون له مآرب أخرى في الحياة، فبالتالي كثرة شغله في هذا الوقت بتعود عليه بالخير الوفيد. لكن لما تتركه هكذا هملا هيجيب لك مصائب الدنيا كلها، لن يترك مصيبة من المصائب إلا وأرضاك فيه، صلى الله عز وجل أن يهديهم جميعا. فالجسد ده عبارة عن وعاء مهم يحمل القلب والروح والعقل، يبقى سلامته من أسباب سلامة هذه الأشياء كلها. والإسلام يعني حرص حرصا شديدا على هذا الجسد، حتى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان سيسأل عن هذا الجسد وعن جسده فيما أبلاه. كنت بتهلكه في الطاعة ولا في المعصية ولا في المحرمات ولا فيما يرضي الله عز وجل، كنت بتهلك جسدك في إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إيه؟ ها؟ عن إيه؟ عن إيه الأربع؟ عن العمر فيما أفناه، وعن العلم فيما فعل، يعني فعل فيه ماذا، يعني هل كان يقول كلاما وخلاص، ولا عمل بما يعمل، ولا لم يعمل، ولا كان يعمل عملا لغير الله، أم كان يعمل لله، كل هذا سيسأل عنه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهذه مصيبة كبيرة جدا، أن الإنسان قد يكتسب من الحلال وغير الحلال، والإنسان لا يناله من هذا الرزق إلا القليل، كما قال الحسن البصري ابن آدم هل لك من مالك، يقول مالي مالي، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، ما فيش حاجة، الأكلة اللقمة اللي بتاكلها والباقي للورثة، لهم غنمه وعليكم غرمه، هم ياخدوها، هم يتمتعوا، وانتم تسألوا عنه يوم ليه القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد أطب مطعمك تكون مستجابة لإيه؟ الدعوة. طب الطعام يا جماعة، يعني جنيه واحد من حلال خير من 10 مليون من غير الحلال، وفيه بركة عظيمة جدا. ويعرف ذلك الذين يحرصون أن يدخلوا بيوتهم الحلال، إزاي؟ يعني هتلاقي مثلا واحد ردبه 500 جنيه والتاني ردبه مع البقشيش والاكتساب والرشاوة وبتاع بوصل 20-25 ألف. أبو 500 جنيه ده زوجته حامل وده زوجته حامل، ده زوجته ما راحتش للدكتور خالص وده صرف عليها في الدكاترة في 9 شهور 10,000 جنيه، ولما جت تولد وداها مستشفى خاصة صرف 15,000 جنيه، وده ما صرفش حاجة، هي الولية ما فيش، ساعة ما بتصدع بتاخد حبات إسبرين بتبقى 100 فل و10، بعد كده وداها مستشفى حكومي ما دفعتش ولا مليه، وادولها كمان العلاج ايه؟ مجان، وهكذا. فالبركة من عند الله عز وجل، يبارك في الأولاد في يعني في صلاحهم، في صحتهم، في أخلاقهم، إلى غير ذلك. فالكسب الحرام بيعود بالدمار على كل شيء. ولذلك الملم واحد حرام إذا دخل على المال سبحان الله يفسده فسادا عظيما جدا. والفلاحون أهلنا لم يخطئوا حين قالوا ماذا؟ قالوا إن الحرام بيدخل على الحلال بإيه؟ ها؟ ما تقولوا يا جماعة أنتم مش فلاحين ولا إيه؟ ها؟ لا يبقى الحلال ولا يبقى الحرام، يفسده فسادا شديدا، عياذا بك اللهم. قال وعن جسمه فيما أبلاه، هتسأل كنت بتطيع الله عز وجل ولا كنت بتعصيه بتقوم بأوامره ولا لا تقوم، يسأل عن هذا. فلابد أن يستغل الشباب والنشاط في الطاعة، الإنسان بيندم، الإنسان لابد أن يعني يكون عنده وعي وفهم، يعني إن كان غنيا ينفق يأخذ من غناه لفقره، ومن صحته لمرضه، ومن شبابه لهرمه، ومن حياته لموته، إن الحياة دي عبارة عن فرصة عظيمة أعطاها الله تبارك وتعالى لنا لينظر ماذا نفعل فيه نعمل فيها إيه. فالإنسان يحرص على ما ينفعه ويبتعد عما إيه يضره، حتى النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة أن يهلكوا أنفسهم في الطاعات، يعني خليك متوسط حتى في الطاعة. بيجيش واحد مثلا يصلي من الفجر من العشاء للفجر، وبعدين يصوم كل يوم، وبعدين ينفق ماله كله، لا، النبي صلى الله عليه وسلم مالش كده، توسط. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عبد الله بن عمرو يفعل ذلك قال له إيه؟ قال له يا عبد الله ألم أخبر، كأنه أسلوب استنكاري، قال في ناس قالت لي أنك تصوم النهار وتقوم الليل، كل ده أنك تصوم النهار كل يوم. فقلت بلى يا رسول الله، ومستغل طبعا فترة الإيه؟ الشباب والقوة. قال فلا تفعل كده، اللي أنت بتعمله ده غلط، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني إيه المنبت؟ يعني أشخب عليه. ها؟ لا، أنا ما قلتش المنبت، بقول المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا، يعني اللي بيركب الدب، لا البركب الدبة بتاعته وخلاها بتجري في نطاق واحد طول النهار بتايه هيحصل ايه؟ هتموت منه، هتقع منه، صح؟ كذلك النفس البشرية محتاجة ترويض، محتاجة ترويح، محتاجة واحدة واحدة يعني تتدرج معها في العبادات. قال له فلا تفعل، صم وأفطر، يعني صم شوية وافطر شوية كما كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقم ونم، قم من الليل بعضه ونم بعضه، فإن لجسدك عليك حقا، شفت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك يعني لزوارك إيه عليك حقا، فأعطي كل ذي حق إيه حقه. ثم بقى بدأ يبين له بقى، وإن بحسبك أن تقوم كل شهر ثلاثة أيام، تصوم ثلاثة أيام كل شهر، اللي احنا دايما بنسموهم اللي بيقولوا عليهم ثلاثة الإيه ثلاثة البيض، وإن كان الحديث فيه كلام لكن في الغالب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. طبعا الصيام فوائده عظيمة جدا، ويقال حتى الأمراض كلها قد تنتفي مع الصيام، ويكون من أعظم الوقايات. ليه؟ لماذا؟ من الناحية الطبية، مش هتكلم من الناحية الدينية الوقت. طبعا الدين بيأمر بالصيام بالتطوع، أنا بكرة نصوم اثنين وخميس، وكان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه وسلم. طب ليه الصيام؟ ليه؟ لماذا كانوا يصومون بهذه الصورة؟ والوقت الناس اللي بتتكلم عن الرجيم وأنظمة الرجيم، الجماعة اللي بروحوا جيمات وعارفين الرجيم بيقولوا إيه؟ ها؟ بيقولوا ايه؟ الصيام المتقطع، اسمع عنه، يعني تصوم 12 ساعه ورا بعض 13 ساعة. طب ما احنا ربنا عطينا الفضل ده، بنصوم لوحدنا وبناخد اجر، مش محتاجين حاجه زي كده. لان الجسم اذا جاع، هو اصلا معظم الامراض التي ينالها الجسم من الايه، من الفضلات المتخلفه في الامعاء والقولون، بتبدا تعمل مشاكل جوه مش قادر يفرغها. الصيام بيساعد على التخلص من هذا. الانسان اذا جاع جوعا شديدا بيبدا الجسم يتخلص من الفضلات، وبيتخلص من الدهون واحده واحده، بياكل الحاجات دي كلها يعني كما قال يجهز عليها، ينهي عليها. فاذا انت كنت في تخمه، ولذلك هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بينهى نهيا شديدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع جوعا شديدا حتى يربط حجرا على بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم. من الحاجات الغريبه جدا ان الايام اللي بيقولوا عليها فيها فقر ومش فقر، ده تلاقي الواحد تقريبا يعني بقه ما بسكتش، شغال ليل ونهار، خلصنا الاكل هات فاكهه، خلص الفاكهه حته حلويات، خلصت الحلويات مش عارف شويه لب، وهكذا مشروبات، كل واحده تحط لها 5-6 معالق سكر، صح؟ وفي الاخر بنشتكي من الضغط والسكر مشكله كبيره. العادات الصحيه الصحيحه، العادات الاسلاميه الصحيحه بتساعد المراه على الانتفاء من كل هذه المشاكل. يعني من أعظم القواعد الطبية والإسلامية كذلك التي كان يفعلها الصحابة أنهم هديكم أنا قاعدة، الجماعة اللي بيتكلموا عن الرجيم هديكم قاعدة جميلة. أنت عاوز رجيم كويس، عاوز جسمك يبقى كويس، خد عندك إذا أكلت لا تشبع، يبقى ده أول قاعدة، تاكل بس ما تشبعش. طبعا كله بيبص شكلكم كده، كلكم عايزين تعملوا رجيم. إذا أكلت ما تشبعش، تمام؟ ولا تأكل بين الوجبات، ولا تأكل إلا إذا جعت. ما تدخلش الطعام على الطعام، دخول الطعام على الطعام من أعظم ما يضر الجسد والعقل، لأن البطنة شديدة الفساد، البطنة بتذهب، صح؟ طب الواحد لو أكل كده وملأ بطنه ملأ كاملا يستطيع يركز يذاكر يفكر في حاجة؟ ها؟ فين السرير؟ على طول ما يستطيع أن هو إيه؟ لا يستطيع أن يستمر. فالبطنة شديدة الضرر في الدنيا والآخرة، بتقعدك عن الطاعات وعن الصلاة وعن قيام الليل. يعني ويذكر في الإسرائيليات أن يحيى بن زكريا صلى الله عليهما وسلم، سيدنا يحيى، شبع ذات مرة، يعني أخذ الشيطان يشهي له الطعام، كل كل كل، فأكل فنام عن القيام تلك الليلة، فجاءه الشيطان وبلغه قال شهيت لك الطعام حتى أكلت. الأكل مباح، بس ترتب على كثرة الأكل ها ضياع واجب من أعظم الواجبات، أو ضياع مستحبات، أو ضياع الطاعات. فقال له حتى نمت هذه الليلة، فقال لا جرم، لا شبعت بعدها أبدا، مش هيحصل وجبة على درجة أن أنا نام عن الطاعات بعد كده أبدا. قال له يا عم صم وأفطر، صم من كل شهر كم يوم، فإن لك بكل حسن 10 أمثال. يبقى أنت كده كأنك صمت الظهر كله، ما هو 3 × 10 = 30، يبقى كأنك صمت الشهر. طيب فإن ذلك صيام الظهر. بيقول إيه بقى؟ وبعد كده قال له طيب، قال له بس أنا أقدر أكتر. قال له خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ بيقول كلمة جميلة أوي، قال فشددت فشدد علي، يعني ما أخذتش بالرخصة، فلما كبر في السن طبعا مش هيقدر إيه، وهؤلاء كانوا إذا وظبوا على طاعة لم يتركوه، يخاف إن هو يكون من المنافقين، يكون ربنا فتح له في طاعة ويجي في وقت يروح سايبها، بيقرأ في اليوم 10 أجزاء. فلما كبر في السن مش قادر يقرأ 10، بس بيجهد نفسه وبيموت عشان يجيب 10، بيصلي 20 ركعة بالليل ب5 أجزاء، بيموت لما يكبر في السن، لأن الشباب ليس كالهرم. قال فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجلك. قال صم صيام داود، كان يصوم يوما ولا تزد، ولا إيه؟ ولا تزد. طبعا وكذلك الحادثة التي حدثت بين سلمان وأبي الدرداء، تذكرونها؟ إن سلمان ذهب إلى أبي الدرداء يزوره في بيته، فوجد امرأته مبتذلة، يعني مش مهتمة بنفسها خالص، فسأل كيف حال أخي أبو الدرداء؟ قالت يعني هذا رجل يعني لا مأرب له بالدنيا، مش عاوز الدنيا، ملوش علاقة بالدنيا ولا بالنساء ولا بأي حاجة، فيصوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل. فسلمان ضيف نفسه عند أخيه أبي الدرداء، ده قال له نام معك الليلة دي، فبات معه، فجيوم يقوم من الليل قال نام، جي يقوم قال نام، إلى أن كان قبل الفجر بقليل قال الآن فقم، كده كويس يلا نقوم نقوم مع بعض. فلما أصبح الصباح قدموا الطعام لسلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي، فقال كل، قال إني صائم، قال كل يعني مش هاكل إلا ما تأكل، فأكل. فلما انتهى قال إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صدق سلمان. دي بنسميها سنة إيه يا شباب؟ تقريرية، أقره رسول الله سنة فعلية فعلها النبي، سنة قولية أمر بها النبي، سنة تقريرية إنه يشوف حاجة وإيه؟ ويقرها يسكت عليه ما ينكرهاش، يبقى اسمها سنة إيه؟ تقريرية. قال صدق سلمان. فلازما من ممارسة كذلك الرياضة باستمرار، حتى رياضة المشي، يعني امشي في اليوم نصف ساعة، امشي في البيت كتير، روحي تعالي، الحركة كويسة، الحركة بركة. وحتى كان النساء الحوامل قديما حتى حديثا يوصي دائما الأطباء بإيه؟ كثرة الحركة والمشي. والعجيب جدا والمفترض ده يكون في نساء المسلمين، ان المرأة الغربية اللي هي اصلا منحلة من الدين ومن كل شيء تمارس الرياضة حتى في شهور الحمل الأخيرة، متأخرة، مارس رياضة، وأحيانا من رياضات شديدة العدو والجري ومثل هذه الأمور، ونحن أولى بذلك منهم. نحن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس رياضة الجري، تذكرون ولا لا تذكرون كيف كان يمارسها؟ كان يسابق بين الصحابة، يسابق مع السيدة عائشة، مرة سبقها ومرة سبقته، يعني لما حملت اللحم في البداية عائشة كانت خفيفة بنت صغيرة، والنبي كان كبير يعني فوق 50، فسابقها فسبقته، وفي مرة تانية في معركة من المعارك سابقها ها فسبقه، هو اللي سبق، فقال هذه بتلك، يمزح معها صلى الله عليه وسلم. وأجرى مسابقة الخيل بين أصحاب، طبعا بنضحك شوية عشان الناس تفك وما تنامش مننا، أجرى مسابقة الخيل بين إيه؟ بين أصحابه، وكان يحفز يعني يعطي الفائز هدية وجائزة صلى الله عليه وسلم، وأذن للحبشة أن يلعبوا بالحراب. وعائشة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، عائشة قالت كده، قالت اقدروا للفتاة حديثة السن قدرها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا الوقت الجماعة في الفلاحين الله يهديهم بيجوزوا لبنتهم كده 14 سنة، كان زمان 13 سنة، تلاقي الواد بينه وبين امه 12 سنة. طب ازاي ده يا عم؟ ما اعرفش، هم بين فرق بينهم 12 سنة او 11 سنة، فكانوا بيجوزوا البنات ايه؟ صغيرات جدا جدا. ف سبحان الله تلاقي البنت عندها 35 و40 سنة وتشعر أنها بلغت من الكبر عتية، كتر الهم والحزن والضغط عليها، هي فتاة صغيرة، هي فتاة صغيرة. اقدر لها قدرها، بمعنى يقدر لها قدرها يعني بتحتاج نوع من الترفيه، نوع من اللهو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج عائشة وهي صغيرة عمل إيه؟ كان يسرب لها الفتيات الجواري يلعبن معها، ويأتي لها بالألعاب صلى الله عليه وسلم. ما هي طفلة صغيرة إلى أن تكبر وتستوعب. أظن معظم اللي جالسين قدامه تزوجوا في هذا السن، الله أعلم، أو يمكن أصغر كمان. طيب نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مش بقول ما يتجوزش مبكر، بس ما فيش مشكلة إن كانت المرأة، أنا أرى إن إحنا في زمن يعني إحنا لا نمنع ما أحل الله عز وجل، لكن في زمن فعلا البنت أصلا بيبقى عندها 20 سنة وتحس إن عندها 10 سنين، بخلاف الأجيال السابقة. البنت كان يبقى عندها 9 سنين وتشعر إن هي تحمل مسؤولية وتشيل بيت وتستطيع إن هي تواجه الحياة، أما الآن فالأمر فيه صعوبة بالغة. ولذلك لما نتكلم عن مسألة كثرة مسائل الطلاق، ما هو بسبب كده إن البنت مش مؤهلة، مش مؤهلة أي تأهيل لمواجهة الحياة، تحمل مسؤولية الزوج، معرفة حق الزوج، حق الأولاد، حق البيت، ما فيش أي تأهيل، ليس عندها مسؤولية. والأنكى من ذلك أن الرجل كذلك لم يعد ممن يتحمل للأسف الشديد. فتلاقي يقول لك جهاز المركز المحاسبات يقول 900 ألف حالة جواز، أنا بتكلم على إحصائية كانت 2017، يبقى 900 ألف حالة زواج حصل منهم 750 حالة طلاق في سنة واحدة، في سنة واحدة. السبب إيه؟ السبب للأسف الشديد هناك أسباب كثيرة، لكن من أعظم هذه الأسباب عدم احتمال المسؤولية، عدم التدين، عدم معرفة أحكام الدين. هو مش يعني هو عايز يفك وخلاص، حتى إن بقى أحد الشباب أقول له لما لا تتزوج، كبير في السن 35 قريب مننا في السن، فبقول له يا ابني أنت ما بتجوزش ليه؟ قال لي انا اتجوز واحده اصرف عليها ليه؟ لا هي امي ولا اختي ولا ليه يعني، عشان إيه؟ من الاشياء العجيبه جدا يعني، تخيل ان حتى التفكير بقى بهذه الصوره، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاسلام يحسب لك هذا من الاجور، نفقتك على زوجتك من الاجور، حتى اللقمه تضعها في في امراتك من الاجور، حتى ما ياتيه الرجل مع امراته ياخذ عليه اجر كما اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاحنا في زمن صعب، ولذلك احنا محتاجين نربي ونؤهل اولادنا تربيه اخرى، تاهيلا اخر، لابد من هذا، لابد من التاهيل الاخر. يعني انا اتعجب ان امراه تتزوج ولا تعرف مثلا سيره السيده من؟ خديجه. يا سلام على خديجه. وخديجه هذه التي كانت يعني فوق النبي ب15 سنه، لكنها كانت امراه يعني ولو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ولذلك قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر على رأسهن من؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنه أم المؤمنين. كيف كانت تصنع؟ يعني إحنا يا شباب المرأة المسلمة تسرب لها عبر الإعلام والفيسبوك وتويتر والسوشيال ميديا والكلام ده، تسرب لها النسوية الغربية. أنا زي زيك، مش حاسس أنا زي زيك خالص، صح؟ الله عز وجل جعل للرجال على النساء درجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك وقال التي إذا غضب زوجها لم تسكن حتى تأتيه وتربط على كتفه وتقول له لا أذوق غمطا حتى ترضى. معظم المشاكل إيه؟ أنت غضبان اتفلق، اخبط دماغك في الحيطة، يعني لا يمكن، لا ده بيمتص ده ولا ده بيمتص، فحصل نوع من أنواع الخلل في البيوت. الخلل ده بيعود على فساد البيت، على فساد الأشخاص، على سوء التربية. يعني أنا أذكر أن الأستاذ كان اسمه إيه، مطوع، ده اسمه إيه يا شيخ عبد العليم، اللي هو بتاع بريد الجمعة، عبد الوهاب مطوع، كان له عمود في الجمعة اسمه الأستاذ عبد الوهاب، مشاكل كان بيحلها للناس. فأنا أذكر من القصص التي أبكتني ذات مرة، وأنا أرى أن معظم البيوت فيها الخلل ده، أن بنت بتكتب له بتقول له أنا مش متدينة، والدي مش متدينة ومش متدين، ووالدتي كذلك ليست متدينة، لكن العجيب أني لم أرى والدي يسب أمي أمامي أبدا، ولا يرفع صوته عليها، ولا يحاسبها أمامنا. إذا أراد أن يحاسبها دخل بابا وأغلق عليهما وتكلم بعيدا عنا ولا نسمع أصواتهما. ده الجمال بقى، ده بيوت ساكنة كده هادئة. لكن اللي بيحصل إيه الوقت؟ ها، ممكن يضرب الزوجة قدام الأولاد، ممكن يسب لها، يشتمها، يسبها، يعني يقلل من قدرها، وده من المصائب الكبيرة، لأن تقليل القدر الأم مصيبة أخرى، لأن أنت تخرج وتكدح، فلا بد أن ترفع منزلتها وقدرها عند الأولاد وتجعل لها قدرا. عاوز تلومها وحاجة بينك وبينها بعيد عن الأولاد. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، احنا اللي خدنا للموضوع ده مسألة السيدة عائشة رضي الله عنها، كان الحبشة يلعبون في المسجد بالحراء. الحبشة اللي هم من جماعة السود، الحبشة في الغالب يطلقون على الأثيوبيين، جماعة بتوع أثيوبيا اللي ضحكين علينا الوقت واخدين مية النيل، كان اسمهم الحبشة، كانوا بيجوا يلعبوا في الجزيرة العربية كده بالحراء وياخدوا فلوس من الناس زي السيرك كده يعني. فكانوا بيلعبوا، وكانت عائشة تطلب من النبي أن تنظر إليه، طفلة صغيرة، فتاة صغيرة، جارية يعني صغيرة جدا، 9 و10 أو 11 سنة، وهي التي قالت عجبا لبنات مكة فإنهن يحضن 9 سنين. فكان النبي يضع يده ويجعلها تنظر ويقول لها طيب انتهيت، تقول لما بعد، اصبر شوية يعني، انتهيت لسه، انتهيت لسه، وبعدين انت في الآخر تقول له خلاص حسبك، كفاية خلاص اكتفيت، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول العبوا يا بني أرفدة، ده رياضة اهي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم يهود والنصارى أن في ديننا إيه؟ فسحة، يعني سعة. الرياضة كذلك بتساعد على تحسين المزاج، يعني معظم الأفكار السلبية بتأتي لمن لا يمارسون الرياضة. الرياضة الإحباط والمشاكل والأمراض الجسمانية والوساوس، لكن هذه الطاقة الكبيرة والشحنة الكبيرة إذا بذلها المرء في الجري والروح والجاية والكلام ده كله يحصل إيه؟ بيفرغ هذه الشحنة، بدل ما يفرغها في حاجة غلط يفرغها في إيه؟ في الرياضة. وكذلك الرياضة من باب الإعداد للجهاد، حتى لو حصل يعني ونادى منادي الجهاد وجد من يستعدون له. فالمربي ينبغي أن يوجه الطالب لكده. فمن أخطر ما يصاب به الولد الآن أنه جالس ليل ونهار على إيه؟ على الجهاز الذكي، على المحاميل والتابلت والفضائيات. وبصراحة هم يربون لنا أبناءنا، بيزرع فيه اللي هو عايزه، المصائب كلها بتزرع في نفسية وعقلية الطفل. وأنا أعرف مصائب حصلت بسبب الفرجة على الكرتون، الكرتون فيه رسائل خطيرة جدا، ودي فيه دراسات ينبغي أن يتنبه لها المربون. مطلوب أنك مش مجرد برضو يعني لابد أنك تقول للولد، مش مطلوب أنك تشجع الكورة والأهل والزمال، لا، أنك تلعب تأدي يبقى لك وضع. أريدك أن تكون بطلا في أي لعبة، كورة، رياضة، كاراتيه، كونفو، مش هتكون، اشتغل يا ابني، العب، توديه تشجعه أنه يروح جيم وهكذا. طيب، كذلك مما يساعد على مجالات التربية الجسمانية مسألة الاعتدال كما قلت لكم في الطعام والشراب. قال الله تعالى وكلوا واشربوا مباح، ها، ولا تسرفوا. المصائب كلها بتأتي من الإسراف، إنه لا يحب المسرفين. الإسراف اللي هو التبذير، إنك تبذري، إنك تفعلي ما ليس لك به حاجة، تأكل فوق الطاقة، تشتري فوق الطاقة، تشرب فوق الطاقة وهكذا. تروح تخش مثلا الهايبر والسوبر ماركت، معروف الحريم، يخش مثلا السوق تقول لك انا عيانه مريضه مش قادره خلاص، وتيجي تبص لها واقفه على رجلها 7 ساعات في السوق. طب مش كنت عيانه؟ ايه اللي حصل؟ حته التسوق والرغبه في التسوق والاستهلاك دي عجيبه جدا. يجي في رمضان مثلا يشتروا حاجات تكفهم 3 سنين ولا تستهلك كلها، 50 كيلو بلح ومئة كيلو مش عارف فستق وبندق وعين الجمل ومش عارف 200 كيلو وهكذا. لا، احنا ممكن نجيب يعني البيت المعتاد يجيب نصف انصاص نصف كيلو، مش بخل، ليس بخلا، لكن في النهايه هو مش هتشتغلي، مش هتستهلكي هذا كله، هذا كله لن يستهلك، فيكفي نصف 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 او ربع، اذا انتهى ايتي بغيره وهكذا. طبعا الاستهلاك في البيوت شيء عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ملء البطن، قال: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. ده شر، لانه بيميت الفطنه، بيساعد على البلاده، بيثقل الجسد، بيتسبب في الامراض، ملء المعده الى غير ذلك من امور. ولذلك قال: المؤمن ياكل في معي واحد والكافر ياكل في 7 امعاء. ذلك عمر بن الخطاب لما جلس معه رجل على المائده واكل اكلا ذريعا، ما ليأكل بصوره غير طبيعيه، فقال يعني اقيموا هذا من هنا، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن ياكل في معي واحد والكافر ياكل في 7 امعاء بحسب ابن ادم لقيمات، اللي بسموها الوقت برضو في انظمه الرجيمات الموجوده نظام اللقيمات، انك تاكل حاجه بسيطه، او بيسموها لك تاكل كل 5-6 وجبات بس كل وجبه حاجه ايه بسيطه جدا، لكن ما تاكلش وجبه واحده وايه وتجهز فيها على كل شيء، خلص على كل ايه على كل حاجه، بخلاف العادات طبعا اللي احنا متعودين عليه، عادات السكريات والنشويات التي لا حصر لها. الرز موجود في كل ايه، كنا في اندونيسيا الرز ده بيبقى 3 وجبات، ما عندهمش عيش اصلا، مش خبز، فالرز ده عامل زي الخبز عندهم كده، ومن المصائب الكبيره ان الرز بتاعهم مثل ارزنا تماما، نفس الرز، مش رز بسمتي، البسمتي فيه النشويات شويه قليله. كذلك كثره السكريات، المفروض الانسان ياتي في مرحله من المراحل يمتنع عما يضره. وانا اعرف ناس كبيره كانوا يداوون انفسهم بالامتناع عن الطعام والشراب، بالصيام الكثير، ممكن يصوم يوم 2-3 الى ان يستريح تماما. الله يرحمه الحاج عراقي وعبد الخالق، عمك تذكريه ولا لا تذكريه؟ حاج عراقي كان كده، اذا تعب او مرض يعني ممكن يصوم يومين على بعض ما لا ياكل، رحمه الله رحمه واسعه. طبعا وكذلك الحفاظ على الاطفال والاولاد، اولادنا لا يلعب ليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك منع ان يلعب الاولاد ليلا، لان ده وقت انتشار الشياطين، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يلعب الاولاد ليلا. برضو من الاشياء التي امر بها الاسلام ومن الاشياء الوقائيه، النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يتصبح المرء ب7 تمرات من تمر العجوه، فانه ها لا يصيبه سحر ولا حسد ذلك اليوم. 7 تمرات، لا سحر ولا حسد. كذلك قضية الحجر الصحي، عارفين الحجر الصحي؟ اسمعوا عن فيروس كورونا اللي مال الدنيا الوقتي. فيروس كورونا ده بيحصل ايه؟ اللي بيجي من الصين بيعملوا في ايه؟ بيعملوا له حجر صحي، بيروح في مستشفى يتقفل عليه لغاية ما يفحصوه تماما ويعرفوا هل هو مصاب، لان ده فيروس قاتل، فيروس الكورونا هذا. وحقيقة الأمر أن فيروس الكورونا هو ليس فيروسا طبيعيا، هو فيروس مصنع مع عملية، يعني الحرب البيولوجية بين الدول الكبيرة الأقطاب الكبيرة أمريكا والصين، دول قطبين كبيران جدا، فالقطبين دول بيحاربوا بعض، بس بيحاربوا حرب تانية مش بالسلاح، حروب تانية أخرى بالأمراض بالأوبئة مثل هذه الحروب البيولوجية. طيب، فأول من نفذ هذا الحجر الإسلام وأوصى به، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض مرض كده متفشي فلا تدخلوه، ومن كان فيه فلا يخرج. يبقى ده حجر ايه؟ حجر صحي كان موجود في الحضارة الإسلامية العظيمة لمنع انتشار العدوى، كل شيء بقدر الله، وأن تعلم أنه لا ينتقل مرض من شخص لشخص إلا بقدر الله، ده معنى لا عدوى، أن كل شيء بقدر الله، لكن من باب الأخذ بالأسباب، إن كان هناك مرض معدي لابد أنك تتحرز منه حتى في البيت. الواحد الولد اللي عنده ممكن انفلونزا وبرد لو نام جنب اخواته او حصل اختلاط بهم بايه، لازم البيت كله يلقط، لو فيروس معايا لازم البيت كله، لان احنا لا ننفذ قضيه اللي ممكن الولد يبعد شويه يقعد في اوضه لوحده، نبعده الى وقت ما، لو فيروس بينتقل عن طريق الانف ممكن يلبس في البيت كمامه، مفيش مانع خالص، وهذه تمنع انتقال الفيروسات الى غير ذلك. فالنبي قال: اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا. وامر بعدم مخالطه المجذوم، عارفين المجذوم؟ اللي عنده جذام، ايه اللي عنده جذام؟ مرض كده بيصيب الجلد، بيحصل عافانا الله اياكم يتساقط. احنا رحنا مره زرنا في جزيره موجوده هنا، رحنا زرنا الناس هنا وربما كان من الخطأ لأن احنا برضو لم نأخذ الاحتياطات اللازمة، كان قديم يعني الكلام ده من 7-8 سنوات. قلنا بقى نحسن إليهم بقى وناخد لهم أطعمة وبتاع ونفرحهم ونعمل لهم حفلة جميلة كده. لكن على كل حال هو من الخطورة بمكان عظيم لأنه مرض معدي، ولذلك هم معزولون في جزيرة هنا موجودة لوحدهم كده بعيد عن الناس. وقال فر من المجذوم فرارك من الايه، من الأسد سموه الجزام. ونهى، شفت دي كلها أشياء وقائية يضعها الإسلام لأجل الحفاظ على الصحة، عن الشرب من في السقاء. يعني الشرب من في السقاء القلة لسه في قلل، حد عنده قلل لسه؟ ما شاء الله محافظين على الأصالة خالص تراث. ونهى عن التنفس في الإناء، إذا تشرب مرة وتتنفس بعيد عن الإناء والتانية وتتنفس بعيد عن الإناء، لا تتنفس في الإناء. وأمر بالتداوي، وكان يأكل بيده. بعض الناس يقول لك يا إيه القرف ده، يعني إيد اليمين، هو كان لا يستخدم اليمين إلا في الأشياء الحسنة واليسار في الأشياء المستكثرة. في السعوديين أو الجماعة الخليجيون إذا أكلوا أكلوا بيد واحدة فقط، الشمال هذه لا تستعمل أبدا لا في طعام ولا شراب. فكنت أتكلم مع أحدهم مرة أول ما ذهبت للسعودية، أتكلم معه أقول يعني كيف تأكل بيدك وبتاع، قال يا أخي المعلقة هذه يستخدمها 1000 واحد، لكن اليد هذه ملعقة لا أستخدمها إلا أنا فقط إن كانت نظيفة. فقلت والله يا أخي منطق برضه، منطق حسن يعني ليس سيئا. فكان يأكل بيده وبثلاثة أصابع ويلعق أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من الأمور المستحسنة ولا عيب فيها. ونحن نعتز بهدي النبي وبسنته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وأمر بالتداوي، قال صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب داء الدواء برأ به، برأ بإذن الله، يعني ما فيش داء ليس له إيه دواء إلا السام. وبين لنا بعض الأطعمة لو أنتم تذكرون، ما أنزل داء إلا أنزل له إيه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فنتداوى. وقال تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، يعني ما يجيش واحد يتداوى بالعذرة أو بالخمر أو بالأشياء التي حرمها الله عز وجل. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من صداع كان برأسه، أصيب بصداع فاحتجم وأعطى الحجامة دينارا واستعطى. عارفين الاستعطاء؟ يعني عارفين النشوء؟ في حاجة كده إذا بتفك الجيوب الأنفية، هي شبيهة الآن بأبو فاس، أبو فاس، بس أبو فاس المصر بيعبر عن مي للأسف الشديد، ما عادش زي أبو فاس زمان، كل بقى اللي بيجي من المملكة ده، فتلاقي ريحته نفاذة جدا، فبيحصل بيتخلل ريحته بتتخلل فبتفك الجيوب الأنفية، لأن الجيوب الأنفية لما معظم الصداع والمشاكل العيون والجيوب والمشاكل الصداع النصفي وأحيانا مشاكل الأذن بتكون من الإيه؟ بس الناس ما بتنتبهش، من الجيوب الإيه؟ الأنفية. يحصل بقى تطلع من برد الحر شدة البرودة باستمرار، يحصل نوع من أنواع بتتقفل الجيوب، فيحصل الهواء والأكسجين ما يوصلش للرأس، ما يوصلش للجيوب والغرف دي كلها فتسد. فإذا سدت إيه اللي يحصل؟ الإنسان يصاب بصداع، بعدم تركيز، يشعر بتعب في عينيه وهكذا. يعني كثير من الناس يشتكي يقول أنا تعبان جدا وبتاع، وروح يعمل نظارة. يا ابني أنت عينك كويسة 6/6، أمال إيه؟ ما اعرفش والله، ما عنديش لك علاج. كتير من الناس كده، وانا مش طبيب ولا حاجه يعني، بس كان يجي يسالني اقول له طب روح اكشف جيوب انفيه كده، فروح يكشف ليه المشكله فعلا في الايه، في الغضاريف، في الجيوب الانفيه، في المشاكل دي. والنبي صلى الله عليه وسلم برضو امر ببعض الاطعمه التي تساعد على الشفاء، زي ايه؟ العسل في الشفاء للناس، الايه ماشي، بس العسل بتكلم على الادويه اللي وقال ان يكن في ادويتكم شفاء، فالعسل ها وايه والحجامة والكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي. الأعشاب من أعظم الأعشاب التي ذكرها، ذكر حبة البركة، وقال الحبة السوداء شفاء من كل داء، وبيقولوا إن هي فيها نسبة عالية جدا ضد الأكسدة. كذلك السنة، في البخاري قال السنة شفاء من كل داء. إيه السنة؟ ها؟ أيوة أيه، أنا سمعت كلمة صح، ها؟ سلامتك، سلامتك اللي هي بتتسبب في اطلاق البطن وبتنظف القولون والمعده والاشياء هذه كلها. الناس الكبار كانوا ياخدوه كل فتره، كل اسبوع، كل اسبوعين، ده برضو من عقولهم، لان في الغالب بيكون عنده الاخراج وحركه القولون ضعيفه، فدي بتعمل نوع من انواع الايه، المرونه في حركه القولون. فدي النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة، العجوه، الكمأة بسموها في السعوديه الفجعه او الفقعه، عباره عن عشب كده العشب ده عارفين انتم بيسموه عيش الغراب، شبيه بكده، نفس طعمه تقريبا. بيجوا الجماعة السعوديين في أيام الربيع يطلعوا على البر الصحراء، بيلاقوه طالع في الأرض كده لوحده، بياخدوه ده لما تغليها وتاخدوا ميتها وتحطها في العين، لو في رمض في مشاكل بتنهي عليها، بتجهز عليها، وبيستعملوها لغاية دلوقتي. وماؤها شفاء للعين، قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. وكذلك من الأشياء الوقائية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم الرقية، كان يرقي ويسترقي ويرقي الأطفال الصغار ويكثر من رقيتهم صلى الله عليه وسلم. ولما رأى امرأة عند عائشة بخدها سفعة، يعني نوع من لون أحمر كده، أحمر على أحمر على فوشية كده، بيبقى لون كأنه إيه، يعني كأنها حاجة من العين، قال إن بها العين استرق له، إن بها العين استرق له. وكذلك استرق لأولاد جعفر والناس اللي عندها حكة. يعني إيه حكة؟ حساسية الجلد والهرش والكلام ده كله، بيحصل في نوع من أنواع أمراض الجلد كده، ما ينفعش معاه إلا الحرير، مع أن الحرير محرم على الرجال، لكن رخص فيه للمن، للمرضى، لمن عندهم إيه؟ حكة. وأمر بالنظافة، نظافة ديننا، نظافة من الإيمان، ديننا دين النظافة. لذلك أمر ب العشر من الفطرة، ذكر منها وفي حديث خمس، قص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، قص الأظافر، وذكر في الأخرى الختان والاستحداد ونتف الأباط وغسل البراجم، اللي هي الأماكن اللي هي الثنايا، التنايات اللي موجودة في الجلد، سواء في البطن أو في الظهر أو في غيره. فأمر بغسلها صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بالسواك واستنشاق الماء. ويقولوا أن استنشاق الماء، الجماعة الأطباء يقولوا أن استنشاق الماء مفيد جدا للجوب الأنفي، ماء يكون دافي، لا يكون ساعة أو بارد أوي ولا دافي أوي، سخن أوي، يكون وسط دافي، يستنشق الماء. ولذلك احنا بنستنشق الماء في اليوم كم مرة؟ مش خمسة، ممكن 15، 3 في 5 مثلا. وفي ناس بتتوضى في اليوم 10 مرات، في ناس بتتوضى 5 بس، صعب. هتيجي تقرا قران عايز تتوضى، هتيجي تقوم الليل عايز تتوضى، تصلي الضحى عايز تتوضى، وهكذا. فصلى الله عليه وسلم والمضمضة وما الى ذلك. وقال لولا ان اشق على امتي لا امرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. فالسواك مهم جدا، وقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يعني لو بتستخدم السواك عظيم جدا، السواك أو الفرشة يعني تقوم مقام السواك. لكن في ناس يعني نعوذ بالله من ذلك، إذا صليت بجواره في الصلاة تبقى أنت عاوز إيه؟ تترك المسجد وتهرول. يا سيدي يا أخي، النظافة حاجة بسيطة جدا، شوية مية، يعني زجاجة ماء صغيرة يعني تتنظف، إزازة ريحة بخمسة جنيه أو بثلاث، حاجة بسيطة كده خالص، والسواك بجنيه بس، وبيفضل معك شهر تغسل سنانك، أو فرشة ومعجون بعشرين جنيه ولا بتاع، تظل معك شهرين ثلاثة يا سيدي، واخد بالك، وتنظف أسنانك وتنظف نفسك ولا تؤذي الناس، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه من؟ بنو آدم، الملائكة نفسها في المساجد بتتأذى، فلا ينبغي هذا أبدا. فعلى كل حال الإسلام اهتم بالجسم اهتماما كبيرا جدا، واهتم كذلك بالصحة النفسية، مجال النفس للإسلام. لذلك انت هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي كثيرا على منع النكد والحزن والهم، وكان يستعيذ يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، مصيبة الهم ده والحزن. وأحيانا في امرأة ذكية فتطلق نفس زوجها للعمل والأداء، وهناك أخرى وكذلك الزوج، يبقى دايما إيه يحط على زوجته وينكد عليها ويشتمها ويسبها ويحبطها، وانت بتعمل حاجة انت اصلا ملكش لازمة، وهي تقول له يا اخي ما رأيت منك خيرا قط. فدي مصيبة. فالمفترض ان اصلا حتى الطفل الصغير مهما كان متعثرا، انا اذكر قصة لا بأس بذكرها هنا، بيذكرها بتذكر في قصة الرجل العالم الفيزيائي الكبير اينشتاين، ان هو كان غبي جدا وصغير، كان فاشل لدرجة ان كانت دايما المعلمة تضربه وتطرده وتبعته البيت، تقول له يا ابني روح قول لامك انك ما انتش نافع خلاص وبتاع. فتقول له ولدي هذا اذكى منك، انت لا تفهم سؤاله، ولا بيسأل اسئلة غبية، تقول له انت الغبي، انت لا تفهم سؤاله. فشجعته الى ان صار من المشهود لهم في هذا العلم الكبير، علم الفيزياء. فكان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز، العجز ده برضه بسبب مرض نفسي، إنسان لا يعجز، وقال استعن بالله ولا تعجز، اعمل اللي عليك، ابذل، اجتهد، مفيش حاجة اسمها مش قادر أحفظ القرآن. أنا أعرف نساء والله يا جماعة ورجاله كبار فوق الستين وصلوا السبعين وحفظوا القران في السن ده. بستعين بالله. واحده بتقول لي انا حفظت، بتكلمني مره عندها دخلت على السبعين او معديه السبعين، بتقول لي انا بدات احفظ من الستين، واحنا بنبارك لها على الحفظ، هي ام احد اصدقائنا الافاضل، واحنا بنبارك لها على الحفظ، كان عندها 71 سنه، 11 سنه بتحفظ ما يأستش. استعن بالله ولا تعجز، من صار على الضرب وصل، ما تقلقش هتوصل. طيب بالنسبه للنفس، النفس لها متطلبات ولها دوافع. الاسلام ما بيقولكش اكبت رب الولد على الكبت وعلى المنع وعلى الحرمان باستمرار، لكن اعطيه المباح الحلال بقدر. تعطيه بايه؟ بقدر. ماشي هو المحمول حلال، بس ممكن انا اعمل له حاجتين، اعمل كنترول بحيث انه لا يدخل على مواقع سيئه، الحاجه الثانيه اعطيه ساعه، نصف ساعه ما فيش مانع، لكن عايز اريح دماغي فاعمل ايه؟ اسيب له المحمول بقى وايه، وامسك انا الاخرى محمولي واشتغل انا مع نفسي. مصيبه سوده هذه، من اكبر المصائب التي دخلت بيوت المسلمين. واكثر حالات التوحد والمرض النفسي ناتج من ايه؟ طفل عنده سنه سليم سوي، فتقضي عليه امه او والده بانه جايب له تابلت وتاب. واحد المفكرين الاجانب يقول لم استطع ان اكون شيئا مذكورا الا واحب القراءه الا حين منعتني امي مشاهده التلفاز. الراجل ده قديم يعني، من 60 70 سنه كده اتفرج اتفرج على التلفزيون، بدا يبقى له شان وبقى كاتب كبير. فما بالك بهذا الوباء، المرض طاعون، حتى معظم المصائب تاتي من خلف هذا. تخش مشكله زوجيه، تخش حاجه تقول لك كانت ماسكه المحمول، كان ماسك المحمول، كان حصل مش عارف ايه، شفته في المحمول كذا، مصيبه سودة يعني. واصبح يعني اذا دخلت مصلحه حكوميه او بيتا من البيوت تلاقي خمسه سته مفيش واحد بيكلم الثاني، هو كل واحد بيكلم المحمول بس. الخمسه سته في البيت، بعد ما كنا زمان نقعد مثلا على المائده، كنا عشرة نقعد على المائده وطبق رز كبير وكل واحد بياخد نايبه ومش عارف ايه والكلام ده، والحله المحشي كانت بتتحط كده في الصينيه، وبنكلم بعض، وده بكلم ده وده بكلم ده، وفي تواصل اجتماعي، في تواصل، في حركه، في حراره في الحياه الاجتماعيه. اما الان في ايه؟ في بروده في البيوت. هو بخش البيت اصلا، انت جاي بالك 10 ساعات بره، طب انت دخلت البيت ما بكلمش مراته ولا عياله، بيعمل ايه؟ مش ده حصل ولا انا ببالغ؟ اصل الشكاوى دي بتجيلي باستمرار. حصل؟ حصل ولا مش حصل؟ مش كل الناس، كل الاجيال اللي طالعه دي تقريبا الا من رحم الله. وتلاقيه يقول لك يا عم 20 جنيه كتير على العيل، وتلاقي ما يموت لو النت قطع من تليفونه، يموت يدفع 200 و300 جنيه على التليفون عادي في النت، بس ما يدفعش 5 جنيه في تعليم ابنه. فالاسلام بيقول لا، لب الدوافع دي عادي، حتى الدافع الجنسي يلبى. ولذلك قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له ايه يعني وقاية. وقال يعني قال ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، لأن الكل زي بعض. طب حتة أخذ الحق، يعني أحيانا الولد يربى على الهشاشة النفسية. يعني إيه هشاشة نفسية؟ سامح يا ابني، لا 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 ما تضربوش، قول له الله يسامح، ما تمدش إيدك عليه، لا أنا ضد هذا. ممكن تستغربه، أنا أقول له لا، ضربك اضربه، خد حقك، كن قوية، لا تجعله يهينك، لا تجعل أحدا يهينك أبدا مهما كان، حتى لو معلمك تدي له قوة نفسية. ثم بعد ذلك تقول له إذا قدرت عليه خلاص هيضربه، له لا اعفو بقى. يبقى العفو امتى؟ ده بالذات الطفل، لان احنا بنربي خطا او فاهمين الدين خطا. ما ينفعش ان كل حاجه ايوه يا ابني وسامح ومش مشكله وامشي جنب الحيط، هذه ليست تربيه بني ادمين وبشر اسوياء، هذه تربيه دجاج، حطه في جنب كده وبتاع وتجيب له العلف وبتاع عشان بعد كده ايه تذبحه وتاكله. وامر حتى قال من حقك انك تهجر واحد زعلك طغى عليك، من حقك انك تخصمه، بس قال خصمه بس ايه، لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوقه، ده في امور الدنيا. لكن في امور الدين ثبت ان النبي هجر كعبا واصحابه 50 ليله. في امور الدين ما فيش مشكله، الامر معاك ايه مفتوح. وقال كده ربنا، قال كده، قال ولمن انتصر من بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل، انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب ايه. وبعدين في الاخر قال ايه بقى؟ قال من حقك تاخد حقك، بس جه في الاخر قال ايه؟ ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم. هو كده الصبر احسن والعفو اقرب للتقوى والكاظمين الغيظ والعافين. فلابد يكون في اعتدال حتى في الدنيا. انت لن ينالك من الدنيا الا ما قدر لك منها. لما النبي جاله ذهب من البحرين، الصحابه بقى كلهم فقراء، كلهم اصل الصحابه كان فيهم فقر شديد لدرجه ان واحد بيسال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، يصح للرجل ان يصلي في ثوب واحد؟ يعني ينفع نصلي في ثوب واحد؟ فالنبي تعجب قال: أولكل منكم ثوبان؟ حد فيكم عنده جلبيتين؟ ما كل واحد يدوبك بالقوة إيه؟ ثوب واحد بالقوة يعني. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ لما جاله مال من البحرين، الصحابة كلهم بصوا للمال كده، فالنبي قال لهم: أبشروا أبشروا بما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ده أمر بسيط، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. يحصل التنافس في الإيه؟ ويحصل التنافس بقى من الحلال من الحرام، ده يكيد لده وده يحقد على ده وده يغل على ده وده يكذب على ده وده يضرب مقلب في ده وهكذا، عشان يأخذ إيه؟ يظن أنه سيأخذ رزقه. إنسان لا يأخذ إلا ما قدره الله له. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم، يعني يبسط لكم، فتنافسوه كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. صلى الله على محمد. والنبي قال إن الإنسان ما بيشبعش من المال، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له اثنان لابتغى إليه ثالثا، ولا يملأ فاه إلا التراب. ابن آدم كده عندك كذا، طب كمان طب كمان، هو ياخد حلوة وتلاقي بطنه مفتوحة لما يجي ياخد. طب لما يجي يعطي تلاقيه شحيح بخيل جامد ويمن عليه، يقول لك انا اديتك كتير كفايه. اذا ألحت عليه: الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين تسال يغضب. ان ألححت على الانسان يمل يضجر يتعب، لكن ربنا، طب ما ربنا بابه مفتوح، طب ما تسال ربنا، لماذا تسال البشر؟ فحرمان الولد تماما بيضره، وانك تعطله كل حاجه بيضره. مفيش حاجه اسمها كل حاجه يطلبها ياخدها، خطا. مفيش حاجه اسمها معلش انت في كذا، انا تاخد ابنك مثلا السوبر ماركت يتخانقوا مع بعض، اتفقوا على حاجه تاخدوها انتوا الاثنين تمنها كذا، مفيش، لا خلاص، يبقى لا جايبين ابيض ولا اسود. مش حاسس ان الامر مفتوح كده، مش الكلام ده اصلا، هذه تربيه خاطئه تماما. مفيش حاجه اسمها كل ما يطلبه يفعله، مش حاسس ان ينام بمزاجه ويقوم بمزاجه وياكل بمزاجه، مفيش حاجه الكلام ده. مش حاسس ان يغضب على اكل، هو مفيش النهارده الا باميه، الباميه وحشه جميل، ملخيه، مفيش الا بطاطس، مفيش الا كذا، هو ده اللي عندنا، عجبك كل. إذا عضه الجوع أكل، لو حطيت له تراب هياكل لما يعضه الجوع. هي المشكلة إيه؟ هو بيتنطط ليه؟ كنا زمان وإحنا صغيرين قبل الجيش بنتنطط، يعني إيه؟ ده مش عاوز ده وعاوز ده. فلما رحنا الجيش وأكلنا العيش المعفن في سينا ما كناش لاقيين أكل والكلام ده، رجعنا كنا شايفين إن البطاطس ده حاجة عظيمة جدا، ده من عجائب الدنيا السابعة، حاجة كده ما حدش يعني إيه؟ لا في قبلها ولا بعدها. فإنسان يتمتع بالمباح دون إسراف، يأخذ المباح بدون إسراف. يعني أحيانا أرى مثلا بعض المساكين يروح يشتري جلابية بألفين جنيه، ليه يا ابني؟ يعني بألفين ريال لما أغزى يعني، فأنا ممكن أشتري الجلابية بخمسين ريال، وتقريبا اللي بيشوفها ما بيفرقش بينها وبينهم ألفين ريال خالص، ولا في أي تفرقة. يعني إيه ألفين ريال؟ يعني إيه جلابية بألفين ريال؟ يعني سيدة جلبية يعني، ولا اسمها ايه دي، ولا ايه اللي حصل يعني؟ فده كلام طبعا كلام نوع من انواع السفه. احنا برضو بعد طب الافراح، احد الافاضل جوز اولاده كلهم ربنا يحفظه ويبارك لهم يا رب، وكان يقول لك الفرح يتكلف كام؟ خمسين الف صدقه جري، مش هعمل فرح، فرح على القد، عقول، مش يبقى شحات وعمالين نلمله في العفش بتاعه وبتاعه، وتيجي جايب مش عارف حظ وجايب فرقه، ايه يا ابني في ايه يا ابني؟ وعشرين ألف جنيه وسالف العشرين، ايه يا ابني ليه؟ عشان ايه ده كله يعني؟ ها؟ طب مين فيكم اللي جه زوجها خدها من البيت على ال، انا عملت كده خدتها من البيت على ال، لفنا يعني عند الجامعة كده حوالي خمس دقايق، كانت الامور عادية جدا وبسيطة وسلسة وماشية وسهلة. لذلك الانسان دايما اذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الاخرة همة جعل الله غناه بين عينيه. يبقى انت دايما حرصك على رضا ربنا، على الدار الاخره، لن يضيع من رزقك شيء، لكن اللي الدنيا همه تلاقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياتيه من الدنيا الا ما قسم له منه. وجي النبي عشان الراحه النفسيه بقى، يرغب في الآخرة، يقول يا جماعة الآخرة لموضع صوت أحدكم، الصوت اللي هو عارفين أنتوا القرباج العصاية بتاعت الواحد كده في الجنة، الموضع ده هو اللي هو متر في 2 سنتي خير من الدنيا وما فيه، وتكلم عن نعيم الجنة وجمال نعيم الجنة ولذاذة نعيم الجنة، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة. طبعا أنتم في سبيل الله يا شباب، أنتم تعليم المسلمين وتعليم القرآن وتعليم الدين للناس والكلام ده كله، هذا في سبيل الله من أعظم سبيل الله، فالإنسان يحتسب الأجر عند الله بعيد عن الماديات أو أي حاجة أو اللي بيجينا وبيجيناش أو بناخد من راح حاجة، حتى وأنت بتعلمي في بيتك أو حتى دروس خصوصية أو غيره، هذا من أعظم سبيل الله أنك بتعلمي دين ربنا، بتعلمي الأخلاق، بتعلمي الكتابة والقراءة، بتعلمي إزاي يقرأ كتاب ربنا، إزاي يحفظ كتاب ربنا. والنبي قال كده، قال الدنيا يا جماعة ملهاش لازمة ملهاش قيمة، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو ساوت لما سقى منها كافرا إيه صلى الله عليه وسلم، ما سقى منها كافرا شربة ماء ملهاش قيمة ولا لا لازمة. وقال الدنيا عبارة عن إن أحدكم يضع أصبعه في اليم في البحر، حط صبعه كده في البحر وطلعه فانظر بما يرجع، هي دي الدنيا كلها بالنسبة للإيه، إيه قيمتها؟ أنت نقصت إيه من البحر؟ لا شيء. طبعا من الأشياء اللي بتساعد على قوة النفس وعلى الاتزان النفسي مواجهة الواقع، يكون في تصلب وإصرار، ما تبقاش على نمط واحد يقودك للإحباط، خلي عندك تصلب وإصرار. طيب يعني إيه تصلب وإصرار؟ يعني مثلا لسه بنتكلم على المشاكل الزوجية، يجي مثلا يقول لك يا عم تعبان أنا اتضايقت منها، طب ما هي متضايقة منك في حاجات برضه، لذلك النبي قال إيه؟ قال لا ما ينفعش الحياة كده، لازم أن هي يكون عندها أخطاء وأنت عندك أخطاء. ولذلك قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي آخر، يعني هي عندها أخلاق وحشة بس عندها أخلاق حلو، وانت برضو عندك اخلاق وحشه وهي مستحملاه، فتبقى كده الحياه بتمشي كده. والله عز وجل يبتلي الرجل بالمراه والمراه بالرجل هكذا. طيب وقال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله في ايه، يا سلام يا سلام. وبرضو امر بتلبيه الحاجات النفسيه، النفس عايزه شويه ترفيه، شويه جري، شويه كلام، شويه مراعاه المشاعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي مشاعر اصحابه جدا وزوجاته جدا. يحصل ازاي بقى يا مولانا؟ هتقولي كده مثال، يعني الصحابي الذي اهدى له حمارا وحشيا، والنبي كان محرم، طبعا المحرم يحرم عليه ايه؟ انه ياكل من صيد البر، فالنبي رده، فالصحابي زعل، فنظر في وجهه فراى في وجهه الكراهه. انه شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف حس النبي وذوق النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان لم نرده عليك غير ان حرم، مش بنرده عليك عشان احنا زعلان منك ولا حاجه، ده احنا بنحبك بس عشان احنا محرمين ما ينفعش ايه، يبقى تبرر وتبين، مش يلا يا عم اخبط دماغه في الحيطه حط الجامع الكبير وهو حر يروح بلا وجع دماغ. فكان يراعي المشاعر صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابه اللي جم للنبي عشان يتعلموا الدين قعدوا عنده 20 ليله، فنظر الى وجوههم فراى في وجوههم الشوق الى نسائه، فقال لهم ارجعوا لنسائكم وعلموهم وصلوا، ولما تصلوا ليا امكم ليكم أحدكم ولي أمكم أكبركم سنا صلى الله عليه وسلم. من الأشياء اللي بتقوي الإرادة عند الولد، إرادة إزاي؟ ها؟ تخليه يتعود على القراءة، يتعود على الذاكر وقت أكبر، يتعود على التجلد، يجوع شوية، ينشف شوية، تبعته مشاوير، مش يبقى عنده 20 سنة ولسه خايف عليه يعدي الشارع، لا. طيب واحد عنده مرض نفسي، هل هناك مانع من التداوي من الأمراض النفسية؟ ينفع الواحد لو مرض نفسيا يروح لطبيب نفسي؟ المرض النفسي زي المرض العضوي، زي عينك لما تتعب ودنك تتعب، عنده مرض نفسي، احيانا يكون عنده اكتئاب، انفصام في الشخصيه، عنده مشاكل، عاد يروح لطبيب موثوق. بس لا مفيش احراج ولا حاجه، بالعكس المرض النفسي ممكن يصيب اي حد، حتى ممكن يصيب المتدين. المتدينون اقل الناس عرضه، حتى الاطباء النفسيين كلهم بيقولوا كده، ان اهل التدين واهل الصلاه واهل الصدقه واهل الصيام اللي مرتبطين بربنا واهل القران اقل الناس عرضه للامراض النفسيه، لكن ممكن يصيبهم، ممكن يصيبهم مرض نفسي، يتعالج نفسيا، يتعالج نفسيا. يبقى انسان حتى يضبط انفعالاته، حتى في مساله الغضب الكلام ده كلنا بقى لا تغضب لا تغضب لا تغضب الى غير ذلك من الامور. وقال ان اعرف كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد، اعوذ بالله. انسان يضبط انفعالاته، حاول انه يضبط ايه، يضبط انفعالاته ويتحلى بالحلم. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.